أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجوه التي ذكرت لإثبات علية العلم الإجمالي بالتكليف بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية. قلنا بأن هناك وجوه متعددة ذكرت في كلمات الأعلام. الوجه الأول ما أشار إليه المرزا النائيني، الوجه الثاني ما نقلناه عن العراقي، الوجه الثالث هو ما أشار إليه السيد الخوئي قدس سره في مباحثه الأصولية، حيث ذهب إلى أن العلم الإجمالي بالتكليف فيما يتعلق بحرمة المخالفة القطعية أن العلم الإجمالي علة تامة، وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن يرد هناك ترخيص على خلاف المعلوم بالإجمال. لذا عبارته في الدراسات وكذلك في مواضع أخرى هذه عبارته، قال: فالصحيح أن المانع عن إجراء الأصول في المقام ثبوتي لا إثباتي، يعني ممتنع عقلان، لا أن أدلة ترخيص قاصرة لا تفيد ماذا؟ الجريان. وكذلك في مباني الاستنباط صرح، قال بأنه علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية. ولكن ما هو الوجه الذي بين به العلية؟ لم يبين أو لم يشر إلى الوجه الذي أذكره الميرزا رحمة الله تعالى عليه، وإنما بين وجها آخر. أشرنا بالأمس إلى أن هذا الوجه يبتني على بيان أمور. الأمر الأول أن التنافي والتضاد بين الأحكام ليس تنافيا بالذات. الأمر الثاني أنه يوجد تناف بين الأحكام، ولكنه تناف بالعرض. ما معنى أن التنافي بين الأحكام التكليفية واقعية أو ظاهرية أو واقعية وظاهرية أنه بالعرض؟ ما معنى؟ قال: مرادنا أنه بالعرض يعني إما من حيث المبدأ يقع التنافي بين الأحكام والتضاد بين الأحكام، وإما من حيث المنتهى وعالم امتثال الفعل يقع التنافي. فإنه من حيث المبدأ يعني المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة الناتجتين من المصلحة والمفسدة، لا يعقل أن يكون في فعل واحد مصلحة ومفسدة، يوجد تناف تضاد بين المصالح والمفاسد. ومن حيث الفعل أيضا يعني عالم الامتثال الذي هو عالم المنتهى، ومن حيث عالم المنتهى وعالم الامتثال أيضا يقع ماذا؟ تضاد. لا يمكن للمكلف أن يقال له صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة وصلاة الجمعة حرام في زمن الغيبة، هذان لا يجتمعان، لأن المكلف لا يستطيع أن يمتثل الوجوب والحرمة بالنسبة إلى متعلق واحد. لذا عباراته في الدراسات صفحة 89 هذا المعنى، قال: فالمضاد بين حكمين لا بد وأن يكون بالعرض، إما من ناحية المبدأ والعلة، وإما من ناحية المنتهى والمعلول. من حيث المبدأ والعلة بينا، من حيث المنتهى هو التضاد في مرحلة حكم العقل بالامتثال، فلأنه بعدما فرض فإنه لا يكون. وعلى هذا الأساس فدائما يكون التنافي بين الحكمين عرضيا لا ذاتيا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي أشار إليه قدس سره هو أنه ذكر في مباحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أن حقيقة الحكم الظاهري هي هذه حقيقة هي أن الملاك في نفس جعله لا في متعلق الجعل لا في الفعل الذي يدعو إليه الجعل أو ينهى عنه الجعل، لا ليس كذلك. فرق بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري في هذه النقطة، قال الحكم الواقعي ملاكات الحكم الواقعي في المتعلق، عندما يقول المولى وجوب صلاة الظهر، المصلحة مو في إنشاء الوجوب وإنما المصلحة ماذا؟ ها؟ في نفس الصلاة. أما عندما يقول ينشئ المولى حكما ظاهريا، هسه سواء كان ترخيصيا أو كان ماذا؟ إلزاميا، لا فرق. إذا كان الحكم ظاهريا فملاكه ليس في متعلق هذا الحكم، بل الملاك ماذا؟ في نفس هذا الجعل وفي نفس هذا الإنشاء. جيد جدا، التفت الجيدة. هذا الكلام طبعا كلام جملة من الأعلام، مو كلام السيد الخوئي، يعني أيضا صاحب الكفاية، ولعله في كلمات الأصفهاني منشأه صاحب الكفاية، وجاء في كلمات الأصفهاني وسيد الخوئي رحمة الله، وبحثه إن شاء الله مفصلا يأتي بعد ذلك. هاي المقدمة الثالثة، الأمر الثالث. رتب على هذه المقدمات والأمور الثلاثة ما يلي. قال إذا كانت الشبهة بدوية، التفت لي جيدا، إذا كانت الشبهة بدوية فإنه لا تنافي بين الترخيص الظاهري في الشبهة البدوية، لا تنافي بين هذا الترخيص وبين الحكم الواقعي، لا من حيث المبدأ، لأن الحكم الواقعي ملاكه في متعلقه، والحكم الظاهري ملاكه ماذا؟ في نفس جعله، إذن لا تنافي بينهما. ولا من حيث المنتهى، باعتبار أن الحكم الواقعي وصل إلى المكلف، تم عليه البيان أو لم يتم عليه البيان. المفروض أن الشبهة بدوية، إذا تم البيان على الحكم الواقعي أو لم يتم البيان، لم يتم البيان، فيكون مجرا لقبح العقاب بلا بيان، فيتجري الأصول المرخصة. إذا نحن مع صاحب الكفاية في قوله أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في الشبهات البدوية، أما عندما نأتي إلى ماذا؟ إلى الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، فهنا من حيث المبدأ أيضا لا تنافي. لماذا؟ باعتبار أن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال ملاكه في متعلقه، والحكم الظاهري الدال على الترخيص ملاكه ماذا؟ في نفس جعله، فلا تنافي بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال من حيث المبدأ. ولكن أين يقع التنافي بينهما؟ ها؟ من حيث المعلول، من حيث المنتهى، لأن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال منجز أو غير منجز؟ الجواب منجز. لماذا؟ لأنه تم عليه البيان، فيجري فيه قبح العقاب بلا بيان أو لا يجري؟ لا يجري، إذن هو منجز. إذن يقول لي افعل أو يقول لي ماذا؟ اترك. ها؟ أما
الحكم الظاهري الذي يرخص، هم يقول لي افعل او اترك، او يقول انت مخير، فيقع التناقض بين الحكم العقلي بالتنجيز وبين الترخيص الظاهري على الخلاف. إذن الحكم الظاهري في العلم الإجمالي محفوظ أو غير محفوظ؟ غير محفوظ. ولكن لماذا غير محفوظ؟ مرتبة الحكم الظاهري غير محفوظة لماذا؟ باعتبار المناقضة بين حكم العاقل بالتنجيز وبين ماذا؟ وبين هذا الترخيص الظاهري. إذن ما قاله صاحب الكفاية من أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة حتى مع العلم الإجمالي، الجواب محفوظة أو غير محفوظة؟ غير محفوظة. لذا عبارته قال في آخر صفحة 89 يقول: إذا تجلى هذا وضح لنا أن التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري في أطراف العلم الإجمالي إنما هو في مرحلة المنتهى والمعلول، لما تقدم من أن الواقع يكون واصلا بالعلم الإجمالي، يعني تم عليه البيان، ومع تمامية البيان يجري قبح العقاب بلا بيان أو لا يجري؟ لا يجري، فيكون منجزان، ولا يفرق بينه وبين العلم التفصيلي فيحكم. وعلى هذا الأساس إذا كان الحكم الظاهري على خلافه يلزم محذور اجتماع المتنافيين من ناحية الامتثال، فلا تقاس به الشبهة البدوية أبدا، كما ذكر صاحب الكفاية. إذا تذكرون بالأمس قلنا أن صاحب الكفاية قال كما أنه في الشبهة البدوية الحكم الظاهري يمكن أن يأتي على الخلاف، في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي يمكن أن يأتي الحكم الظاهري على خلاف المعلوم بالإجمال. هذا هو الوجه الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. وخلاصته أنه لا يمكن التنظير أو التشبيه بين الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهة ماذا؟ البدوية. لماذا؟ للزوم المناقضة بين الحكم العقلي بالتنجيز وبين الحكم الظاهري بالترخيص على خلاف ماذا؟ على خلاف ذلك المعلوم بالإجمال. طب هذا الوجه تام أو ليس بتام؟ طبعا إذا تم هذا الوجه لابد أن نصير إلى ماذا؟ لابد أن نصير إلى العليات. إلا أن هذا الوجه يمكن أن يلاحظ عليه بملاحظات. الملاحظة الأولى وهي ملاحظة مبنائية موكول تحقيق الأمر فيها إلى بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وهو أنه واقعا يعقل أن يكون عندنا حكم وملاكه يكون في نفس جعل الحكم، أو أن هذا غير معقول في نفسه، أي منهما؟ بس الآن لا نريد أن ندخل في النقاش ماذا المبنائي، هذا موكول إلى محله، ولكن هذه ملاحظة. فإذا ثبت في محله أنه لا يعقل أن يكون هناك حكم ملاكه في نفس جعله، إذن ينهار ماذا؟ ينهار هذا البيان، لأنه كان يتوقف على هذه الأمور الثلاثة. الملاحظة الثانية وهي ملاحظة نقضية أو إشكال نقضي، التفت لي جيدا. هذا الوجه ماذا قال لنا؟ قال لنا في كل مورد كان هناك حكم عقلي بالتنجيز، يعني لا يجري قبح العقاب ماذا؟ بلا بيان، لأنه إذا جرى قبح العقاب بلا بيان يوجد حكم عقلي بالتنجيز أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن في كل مورد كان هناك حكم عقلي بالتنجيز، فهل يمكن أن يرد أصل مؤمن على خلاف ذلك الحكم العقلي أو لا يمكن أن يرد؟ هذا البيان قال لا يمكن أن يرد. خب سؤال في الشبهات قبل الفحص منجزة هذه الشبهات أو غير منجزة؟ اتفقت كلمة الأصوليين جميعا على أن الشبهات قبل الفحص هي ماذا؟ هي منجزة، يعني يمكن إجراء البراءة العقلية فيها قبل الفحص أو لا يمكن؟ لا يمكن، يعني أنت إذا وضعت يدك على بتعبيرهم على شرب التتن على شرب السيجار وقلت لا أعلم أنه يجوز أو لا يجوز، هل يمكن لك قبل الدخول إلى الدليل النقلي كتابا وسنة وإلى الدليل العقلي تقول قبح العقاب بلا بيان أو لا يجوز لك؟ متى يجوز لك أن تجري قبح العقاب بلا بيان؟ بعد ماذا؟ بعد أن تفحص. إذن في الشبهات قبل الفحص يوجد عندك منجز عقلي أو لا يوجد عندك منجز عقلي؟ الجواب يوجد. ها؟ ومع وجود المنجز العقلي يمكن أن يرد ترخيص على الخلاف أو لا يمكن؟ فلا بد أن يلتزم السيد الخوئي في الشبهات قبل الفحص حتى لو ورد أصل مؤمن على خلاف ذلك التنجيز يمكن الالتزام به أو لا يمكن؟ لا يمكن، ولا يلتزم أحد بذلك، هو لا يلتزم أيضا بذلك، هو أيضا لا يلتزم بذلك، بل أكثر من ذلك. نقض آخر بعدنا في الملاحظة الثانية، هذا نقض آخر وهو في الشك في المحصل في عالم الامتثال. الآن وجب علي شيء وأنا شككت بعد أن أديت هذا الفعل أو أن هذا الفعل يخرجني عن عهدة ذلك التكليف أو لا يخرجني، الشك في الامتثال مجرا للبراءة أو مجرا لأصالة الاشتغال، أي منهما؟ أحسنتم، الشك في الامتثال، يعني هذا الذي يعبر عنه الشك في المحصل، الشك في الامتثال وفي المحصل مجرا لأصالة الاشتغال العقلي، يعني المنجزية العقلية موجودة أو غير موجودة. خب إذا ورد عندي دليل مؤمن يقول بأنه لا، هذا المورد مولانا اجري فيه البراءة، يمكن أن يأتي أو لا يمكن؟ بناء على هذا المبنى الذي ذكره السيد الخوئي بعد يمكن أن يأتي أصل مرخص على خلاف أصالة الاشتغال في عالم الامتثال أو لا يمكن، مع أنه اتفقت كلماتهم حتى هو قدس سره أنه إذا ورد أصل مؤمن فإنه يرفع ماذا؟ يرفع التنجيز العقلي. إذن الملاحظة الثانية وهي الملاحظة النقضية هو أن هذا الكلام لو تم في العلم الإجمالي لجرى مثله في الشبهات قبل الفحص ولجرى مثله في الشك في الامتثال، ولا يمكن الالتزام بلازم هذا الوجه، فالمقدم ماذا؟ أيضا لا يمكن، قياس استثنائي إن صح التعبير. هذا النقض لابد أن يجيب عليه من يلتزم بهذا، ولكنه الكلام الملاحظة المهمة هي الملاحظة الثالثة. التفت لي جيدا ودقة المطلب في هذه الملاحظة الثالثة، عدنا وقت، وهو في هذه الملاحظة الثالثة هذا الوجه ماذا يريد أن يقول؟ التفت جيدا، يريد أن يقول هذا المعنى، أن إمكان ورود المؤمن، عبر عنه البراءة الشرعية، أن إمكان ورود المؤمن من قبل الشارع، البحث بحث ثبوتي مو إثباتي، لذا أنا أعبر ماذا؟ في الإمكان، أنه يمكن أو لا يمكن، أن إمكان ورود المؤمن من قبل الشارع وعدم إمكانه متوقف على أن نرى أن التنجيز العقلي في الرتبة السابقة ثابت أو غير ثابت. فإن كان التنجيز العقلي في الرتبة السابقة ثابتا، فهل يمكن أن يرد مرخص شرعي أو لا يمكن؟ لا يمكن للزوم المناقضة. أما إذا لم يتم التنجيز العقلي في الرتبة السابقة على المؤمن الشرعي، عند ذلك يمكن أن يأتي ماذا؟ ترخيص شرعي. خب إلى هنا واضح هذا الوجه، هكذا يريد أن يقول. خب سؤال نسأل صاحب هذا الوجه، هذا المنجز في الرتبة السابقة من الذي يحققه؟ الجواب يجيبنا في كلمة واضحة كما في كلماته، يقول إذا تم البيان في الرتبة السابقة يعني تم ماذا؟ تم التنجيز. إذا لم يتم البيان فلا يتم ماذا؟ فلا يتم التنجيز. ومثاله أي؟ مثاله شبهة بدوية وشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. فإنه في الشبهة البدوية تم البيان أو لم يتم البيان على الحكم الواقعي؟ لم يتم البيان. إذن يوجد تنجيز أو لا يوجد تنجيز؟ لا يوجد تنجيز. إذن يمكن أن يأتي حكم ظاهري على خلافه. ما أدري واضح الآن النقطة؟ أما في العلم الإجمالي تم البيان أو لم يتم البيان؟ نعم تم البيان، لأنه المعلوم الجامع معلوم تم عليه البيان، ومع تمامية البيان يجري قبح العقاب بلا بيان أو لا يجري؟ لا يجري. ومع عدم جريانه التنجيز موجود أو غير موجود؟ التنجيز موجود. ومع وجوده يمكن أن يأتي ترخيص ظاهري على الخلاف أو لا يمكن أن يأتي؟ لا يمكن. وهذا معناه، التفت لي جيدا إلى النقطة التي أريد أن أقولها، وهذا معناه أن جريان البراءة الشرعية اللي هي من الأحكام الظاهرية المرخصة، أن جريان البراءة الشرعية يكون في طول جريان البراءة ماذا؟ العقلية. في المورد الذي تجري البراءة العقلية يعني لم يتم البيان، تجري البراءة ماذا؟ الشرعية. في المورد الذي لا تجري البراءة العقلية يعني تم البيان، تجري البراءة الشرعية أو لا تجري البراءة الشرعية؟ لا تجري البراءة الشرعية. ما 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 هي النتيجة المترتبة؟ أن وجود البراءة الشرعية بعد يكون له أثر أو يكون لغوا؟ ها؟ يكون جعله لغوا. لماذا؟ لأن البراءة الشرعية متى تستطيع أن تجري؟ في مورد لم يتنجز الحكم العقلي. ومتى لا يتنجز الحكم العقلي؟ إذا جرى قبح العقاب بلا بيان. أما البراءة الشرعية في مورد كان الحكم العقلي منجزا، تجري البراءة الشرعية أو لا تجري؟ يقول يلزم المناقضة. خم متى لا تجري؟ لماذا يكون الحكم العقلي منجزا؟ إذا لم تجري قبح العقاب بلا بيان. وهذا معناه أن البراءة الشرعية جريانها وعدم جريانها يكون في طول ماذا؟ في طول جريان البراءة العقلية وعدم جريانها، فيكون جعلها ماذا؟ لغوا. في المورد الذي توجد براءة عقلية خب لم يتم البيان، ومع عدم تمامية البيان ماذا؟ خلع عقاب حتى نحتاج إلى ماذا؟ إلى مرخص شرعي. في المورد الذي تم البيان يوجد تنجيز، والبراءة الشرعية تستطيع أن تفعل شيئا أو لا تستطيع؟ لا تستطيع، لأنها مناقضة لحكم العقل. خب لازم ذلك ما هو؟ ها؟ لازم ذلك هو النقض الذي أشرنا إليه، وهو أنه في الشبهات قبل الفحص بعد إذا جاء حكم ظاهري مرخص بعد يمكن الالتزام به أو لا يمكن الالتزام به؟ ها؟ لا يمكن الالتزام به، وهذا خلاف ما اتفقت عليه كلمة الأصوليين، أن في الشبهة قبل الفحص وإن كان الحكم العقلي يدرك التنجيز ولكن إذا جاء حكم ظاهري على الخلاف يرفع موضوع الحكم العقلي أو لا يرفع؟ نعم يرفع موضوعه بلا حاجة إلى توسط ماذا؟ جريان البراءة العقلية. إذن أين فذلكة الموقف؟ فذلكة الموقف ليس أن ننظر أن الحكم العقلي منجز في الرتبة السابقة أو غير منجز، لا، هذا لم يقبله حتى هو السيد الخوي لا يقبله، وإنما فذلكة الموقف في شيء آخر، وهو أن الحكم العقلي بالتنجيز تنجيزي أو ماذا؟ أو تعليقي، مو أنه يوجد تناقض أو لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تناقض. فإذا كان حكم العاقل تنجيزيا بتيا فلا يمكن أن يأتي ترخيص على ماذا؟ على خلافه. إذا كان حكم العقل تعليقيا فيمكن أن يأتي ترخيص ماذا؟ على خلافه. وهذا البيان الذي ذكره السيد الخوئي مبتلى بنقض وبماذا؟ وبما ذكرناه من أنه يلزم منه لغوية جعل الأحكام الظاهرية المرخصة، ولا يمكن الالتزام بكلا هذين اللازمين. فهذا الوجه الثالث لإبراز علية أو لإثبات علية العلم الإجمالي بالتكليف لحرمة المخالفة القطعية أيضا غير تامين، وإنما لا بد أن نرى، يعني نقطة الموقف ترجع إلى هذه، وهو أن نرى أن حكم العاقل في باب حق الطاعة من التنجيز والتعذير، أن هذا الحكم العقلي هل هو حكم تنجيزي أو هو حكم ماذا؟ حكم تعليقي. وإلى الآن من خلال ما ذكر من الوجوه استطاع الأعلام أن يثبتوا التنجيزية أو لم يستطيعوا؟ لم يستطيعوا، وإنما يكون حكم العاقل حكما ماذا؟ حكما تعليقيا. نعم يبقى الكلام أن تعليقية هذا الإدراك والحكم العقلي في جميع الموارد أو في بعضها دون البعض الآخر، أي منهما؟ هنا المدعى أن حكم العاقل بالتنجيز في باب حق الطاعة لا يكون إلا ماذا؟ إلا تعليقيا. ما هو دليلنا على ذلك؟ دليلنا على ذلك جملة واحدة، وهو أن هذا الحق الثابت للمولى هو حق لأجل المولى، لا هو حق ماذا؟ على المولى. هذا الحق ما هو؟ لحفظ حرمة المولى، لحفظ حق المولى، لا أنه حق ماذا؟ على المولى، سواء قبل به أو لم يقبل به، ليس الأمر كذلك. وإذا كان هذا الحق لأجل حفظ حرمة المولى، فهنا المولى إن أعمل هذا الحق قبلنا، وإن رخص إذن عندما نعمل عملنا ماذا؟ عملنا بأمر المولى، طبقنا حق المولى، مو لم نضع حق المولى، بل ماذا؟ حفظنا حق المولى. نعم الكلام في هذه النقطة، وهو أنه في أي مورد يمكن في مقام الإثبات يرد ترخيص على الخلاف، وفي أي مورد ماذا؟ لا يمكن أن يرد ترخيص على الخلاف. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ماذا؟ ميز بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي. قال في العلم التفصيلي لا يمكن جعل الترخيص على الخلاف باعتبار أنه لا يصل إلى العبد، أما في العلم الإجمالي يمكن أو لا يمكن، هذا بحثه سيأتي، والحمد لله رب العالمين.